صحبته كمشهده مع الناس. ومنه قول مسلم ابن الوليد: يتجنب الهفوات في خلواته عفت السريرة غيبه كالمشهد. اي نعم. فقوله تبارك وتعالى هنا: ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان يخافونه ويخافون عذابه وهم لم يروه. هذا معنى بالغيب. ان الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون الله عز وجل ويخافون عذابه مع انهم لم يروا الله تبارك وتعالى، لهم مغفره واجر كبير. ثم عاد الخطاب الى الكفار فقال تبارك وتعالى: واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، يعني برمائلها. فكيف بما نطق به الانسان؟ والمعنى فاتقوه واخشوه. وقد روي عن ابن عباس ان هذه الايه نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهم جبرائيل بما قالوا، فيقول بعضهم: اسروا قولكم حتى لا يسمع اله محمد، والعياذ بالله. والله اعلم بصحه ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني الا يعلم السر والجهر من خلق الاشياء. والخلق يستلزم العلم كما قال تعالى: وهو اللطيف الخبير، اي اللطيف بعباده الخبير باعمالهم. وقيل معنى الايه: الا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابه. قال الغزالي: انما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الامور وغوامضها. وما رفخ منها ثم يسلك في ايصال ما يصلحها سبيل الرفق دون العنف. والخبير هو الذي لا يعزم عن علمه الامور الباطله، فلا تتحرك في الملك والملكوت ذره، ولا تسكن او تقترب نفس الا وعنده خبرها، وهو بمعنى العليم. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. الذلول يعني معنى مذللة سهلة، لم اجعلها ممتنعة بالحزينة والهرم. هو الذي جعل لكم الأرض ذليلة يعني لينة سهلة المكان. تمشي في مناكبها أي في نواحيها وجوانبها. وقال ابن جرير: لأن نواحيها نظير مناكب الإنسان الذي من أطرافه. ففي تفسير قوله تعالى: تمشي في مناكبها ثلاثة أخوان. مناكبها يعني طرقاتها، قول الثاني جبالها، لأنه إلى أمثلة السلوك والنسل في الجبال. فهذا أبلغ في التذليل، أبلغ في تذليلها وتسخيرها. القول الثالث مناكبها يعني جوانبها، ومن كبى الرجل جانبه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انظروا هنا لما نذرهم إلى الشعر وراء الرزق استعمل المصطلح على عبارة الإثم: فامشوا في مناكبها. لكن في العبادة قال: فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وليس الإنسان إلا ما سعى. أي نعم، ففروا إلى الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني لكي يعني يترفق الإنسان في طرق أبد، وكلوا من رزقه أي التمسوا من نعمه سبحانه وتعالى. فالأكل والرزق أريد به طلب النعم مطلقا، وتحصيلها أكلا وغيره. فهو اقتصار على الأهم الأعم على طريق يعني يقول: وأنت إذا تأملت نعيم الدنيا وما فيها لم تجد شيئا منها على المرء غير ما أكله، وما سواه مسلم له أو دافع للضرر عنه. وإليه النشور أي إليه نشوركم من خموركم للجزاء. قال في الإكليل في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الأمر بالتسبب والكسب، يعني أخذ أسباب طلب الرزق. وقال ابن كثير في الآيات: تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا تنخرط بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. والمعنى: سافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. ثم خوف الله تعالى الكفار فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا خطاب للكافرين، أي أأمنتم العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم إلى أسفل الكافرين؟ فإذا هي تمور تضطرب وتهتز هزا شديدا بكم وترتفع فوقكم وتنحرف عليكم، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلة وهو اضطراب فيه الحصباء الصغار فستعلمون كيف نذير، أي عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به وردتموه على رسوله. وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية، وهو زهوق باطلهم إذا أقروا ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وغلبت جنده كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني مع كونهم اشد منهم عددا وعددا، فكيف كان نكير، كيف كان نكير تكذيبهم، وذلك بانزال العذاب بهم ودحر باطلهم. وهذه تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه المشركين. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات، اي باسطات اجنحتهن في الجو عند طيرانها، ويقبض اي ويضمن بها اذا ضربن بها جنوبهن، وقت للاستظهار ولتجدده عبر عنه بالفعل. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات، عبر عنه بالفعل لان هذا شيء مستمر. اولم يروا اشار الى انه امر طارئ على الصف يفعل في بعض الأحيان للتقوي بالتحريك كما يفعله السابح في الماء يقيم بدنه أحيانا، بخلاف النص والطف فإنه الأصل الثابت في حالة الطيران، ولذا اختير له الإثم. طبعا تلاحظون في صفة الطف قال إيه أولم يرى الطيف قومي صافات، على سبيل هذا الأصل دي الصفة المستمرة الثابتة أنهن يصفن التحتهن. قال ويقبضن، فاستعمل لم يقل قابضات لكن قال ويقبضن، يعني احيانا يقبضن الايه الاجنحه، لكن الاصل ايه والاغلب ايه انها صفحه. فهذا معنى قوله تعالى صفحات، اي باسطات الاجنحه عنا في الجو عند طيرانها، ويقبضن يعني يضمن لها، وهذا وقف للاستظهار، ولانه فعل شيء يتجدد عبر عنه بالايه بالفعل، اشار الى انه شيء طارئ عن الأصل هو الطف. ما يمسكهن يعني من الجو ما يمسكهن أن يقعن إلا الرحمن المفيد لكل ما قدر له حسب استعداده بساعة رحمته، ومنه ما دبر للطيور من دنيا يتأتى منها الجبل في الجو. طبعا لو ذهبنا بقى من التفاصيل في دراسة كيف يعني يسر الله سبحانه وتعالى الطيران للطيور لطال الكلام جدا، يعني معروف طبعا يعني حتى فكرة الطيران وفكرة الطائرات إنما أخذت من الإيه؟ من الطيور، وكيف تمشي الطيور وكيف تتوجه خلق الله، فهذه كلها مختلفة من يعني خلق الله سبحانه وتعالى للطيور. نجد مثلا عظام الطيور تجدها فيها مسام كثيرة وخفيفة جدا أنزله وأوحى به. ومنه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، يعني لا تعتز بالأموال وبالأولاد إنما تكون عزتك به بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فمن ذكر الله أو مما أوحاه الله أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فإن مقتضى الإيمان أن يبالي المؤمن بعزة المال والولد مع عزة الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أي المغبونون حضورهم من كرامة الله ورحمته، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. حفظ الله. فمن المنهي في قوله تعالى لا تلهكم أموالكم؟ في الأمان فعل ما تلهكم أموالكم، فالأموال فالنهي جاي من الأموال، واضح؟ لا تلهكم
أموالكم، المراد بنهي الأموال وما بعدها نهي المخاطبين، وإنما وجه النهي إليها للمبالغة، لأنها لقوة تسببها للنهي وشدة مدخليتها فيه جعلت كأنها لاهية وقد نهيت عن النهي. فالأصل لا تنهوا بأموالكم، فإن هذا تزوج في الإثنان، حكم الفعل إلى الأموال ونهي نهي في الأموال أن تكون عملي عن النهي، واضح أن هي النهي الأموال. فقال تعالى لا تلهكم أموالكم. وقيل إنه تزوج بالسبب عن المسبب، فقوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج أي لا تكون بحيث تلهيكم أموالكم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق أي أتصدق وأخرج شكوك مالي وأكن من الصالحين. وأن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أي لم يؤخر في أجل أحد إذا حضر ولكن يختلفه. طبعا المقصود هنا من قوله من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ثم قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق أي أتصدق وأخرج حقوق مالي وأكن من الصالحين. وإن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أي لم يؤخر في أجل أحد إذا حضر ولكن يخترمه. طبعا المقصود هنا من قوله من قبل أن يأتي أحدكم الموت، المقصود هنا من قبل أن يأتي أحدكم، أنا رأت الموت ومقدمته، لأنه إذا أتاه الموت نعم إذا مات خلاص هيلحق يتكلم يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لو الموت جاء تبقى وتكت مرة واحدة هل هيلحق يتكلم؟ لا، فإذا هذا لا يكون إلا إذا كان الموت هنا بمعنى أنا رأت الموت و مقدماته. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يعني أمارات الموت لا مقدماته، بدليل أنه يقرع على مجيء الموت قوله إيه فيقول ربي لولا أخرتني يعني لولا أمهلتني، فأنا ليس حي أمهلتني لولا أخرتني.
حتى تصيعا تصيع عضلاتها ريشها وهكذا، إنه بكل شيء بصير فيعطيه ما يليق به ويسويه بحسب مشيئته ويوضع فيه ما يريده بمقتضى حكمته ثم يهديه إليه بتوفيقه. ثم بكت تعالى المشركين بنفي أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه وتعالى، فقال أمن هذا الذي هو ذل لكم، هذا استفهام إنكار، والمقصود ليس لكم ذنب، أمن هذا الذي هو ذنب لكم. لفظ ذنب هنا موحدة، لماذا؟ لأنه قال أمن هذا الذي هو جند، نعم جند لكم ينصركم من دون الرحمن، نعم ترى المشركين ينصركم من دون الرحمن يعني إن أراد الله بكم سوءا فيدفع عنكم بأسه. إن الكافرون إلا في غرور أي من ظنهم أن أرض لهم تنفع أو تضر أو أنها تقربهم إلى الله ذلفا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه يعني في المطر ونحوها، بل مجوا أي تمالوا في عتو أي عناد وطغيان ونفور أي شراب عن الحق والاستكبار، مع وضوح براهينك فأصروا على اعتقاد أنهم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم وأنهم الجند الناصر الرازق مكابرة وعنادا. أما هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، بل مجوا في عتو ونفور استمروا على عنادهم. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمن والكافر فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا تمثيل للضالين والمهتدين. والمكب هو المتعسف الذي يخر على وجهه
لوعورة طريقه. الشخص يمشي في طريق الرعب، فكلما مشى خر على وجهه وسقط، لأن الطريق وعر ويختلف سطحه ارتفاعا وانخفاضا. والذي يمشي سويا هو القائم السالم من العثار لاستواج طريقه واستقامة سطحه. فالسوي يعني المعتدل الذي يبصر الطريق، لكن الذي كلما مشي مشى خر على وجهه، هل يبصر الطريق؟ لا يبصر. قال قتادة: هذا في الآخرة يحشر الله الكافرة مكبا على وجهه والمؤمن يمشي سويا. وقال القاضي: والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين. يعني الموحد يمشي على طريق الإسلام والمشرك يمشي على طريق الكفران. ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك. واضح؟ يعني لم يقل الله تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه على طريق وعر حزم فيه كذا وكذا من الآفات والحفر والارتفاع والانخفاض والتفاوت. لماذا؟ لأن يعني كأن الله تعالى يريد أن يقول ما عليه الكافر لا يستحق أصلا أن يوصف بأنه طريق، لأنه لا شيء، وهم وضلال. فيعني اكتفى عن التعبير عن وعورة الطريق لوصف من يمشي عليه، أن كل ما يمشي ينكب على وجهه. لماذا؟ لوعورة الطريق. هذا حقيقة يعني ملمح مهم جدا من إعجاب القرآن الكريم وبلاغته. يقول: ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا، أي فلذلك غدر المسلك في الثاني دون الأول. هذا من عجائب القرآن الكريم. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، ثم قال: أمن يمشي سويا يمشي بشيء كبه بقى يخير على وجهه، ده يمشي مشي هادئ ورجيح، يمشي سويا معتدلا يرى الطريق على صراط المستقيم. في حين ان لما وصف حال الكافر لم يثبت له انما يثبت له طريق، لان كان ما عليه الكافر من طريق لا يستحق ان يسمى طريقا او منهجا، فاهمله واكتفى بالدلاله على وعوره الطريق بذكر صفه من يمشي عليه ويعاني من خجولته وصعوبته.
فيقول: رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاتصدق واكن من الصالحين. فاتصدق واكن من الصالحين. الحقيقة أن هنا العطف على المفهوم، فأصل بقى الفعل المنصوب وأكل من الصالحين، واضح مجزوم، واضح. وأنشد سبويه فلسنا بالجبال ولا الحديدة، ولسنا بالجبال ولا الحديدة، واضح. لكن يعني هذا عكس ما يتبادر لذهن الاول، وهي في الفوت كل ايه فلسنا بالجبال ولا ايه الحديد. لكن هذا عطف على المفهوم، يعني سيفهم منها فلسنا الجبال ولا الحديد، لكن هو قال ايه فلسنا بالجبال ولا الحديد، فعطف على المفهوم. عكسه قول ابن ابي سلمى: بدا لي اني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا اذا كان جائعا. بدأ أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائعا. بدأ لأني لست مدرك ما مضى، فهو توهم هنا، توهم أن كلمة مدرك توهمها إيه بمدرك، فعطف عليه على ما توهم. بدأ أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائعا، فالعطف هنا على ما توهمه أو عطف على المفهوم. حينها وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: القراءة سنة من السنن، فاقرأوا القرآن كما أقرئتموه، إن هذان لساحرا فأتصدق وأكن من الصالحين. واضح. فالبعض للناس هو اللغة العربية طبعا غير المسلمين، فيعني يبدأون استخراج مثل هذه الأشياء من الوعظة. طبعا هذا أول رد عليه، زي مثلا قال في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا
لا انا عايز اقول بتقولوها ايه؟ والصابئون والصابئون واضح؟ فهي حياه اخرى ايه؟ والصابئين. فطبعا هذه ما هي توجيه يعني في اللغه العربيه يعني كما في قول الشاعر ايه؟ ومن يكن امس في المدينه محلول من يكذب فاني وخيار بها لغريب. ومن يكن امس في المدينه رحله يعني ينزل عليها غيثا يعني برحله فاني انا والجمل بتاع الخيار احنا نصبح غرباء وهو صاحب البيت. وقال الشاعر ايه؟ يا بيتنا يا بيتنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. فقول هنا ومن يكن امس في المدينه رحله فاني وخيار بها لغريب. في كده في ايه؟ فاني وخيارا لان الواو معطوف على الياء المنصوب فاني وخيارا. لكن هكذا النوع العربي. فاقرب ما يستدل به على هؤلاء الجهله من عذاب الدم في تركيبه عليهم اللي يدعون القران في اخطاء نحويه. شوف المصيبه الكبرى ان القران في اخطاء. الناس اللي كانوا يعني المصنفين دول لهم اشياء تضحك العقل يعني. مثلا كانوا يفسروا وترى المريخ يتحاد فينا من حول العرض يعني بلا احذيه يعني حفاه ارى بينا الكلمه الحاسين يعني حاسين في حول العرض مش حاسين. فلهم اخطاء مرتكبه لسانها ولهم حق ان يعني يتكلموا. وهو يعني لو ابو جهل وابو لهب وعبد الله بن ابي وغير الناس لو غسلوا بشيء واعتبر خطأ في اللحم او لحما هل كانوا سيسكتون؟ ام كانوا سيسكتون؟ لكن هم افقه الناس باللغه العربيه ما يمرعوش أصل اللغة كما تنقلتها الأجيال أجيال العرب. النحو أتى إيه؟ متأخرا. النحو ده بعد كده أنشئ علم النحو.
فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا وسجلا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم. قل أي هو أي المستحق للعبادة وحده وسلوك صراطه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة أي العقول والإدراكات قليلا ما تذكرون يعني باستعمالها فيما خلقت له. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي خلقكم فيها لتعبدوه وتقوموا بالقسط الذي أمر به وإليه تحشرون للجزاء. ويقولون متى هذا الوعد يعني بالإيد العذاب الوعد المقصود هنا العذاب. ويقولون متى هذا الوعد العذاب وفي الحشر او الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور دينه ان كنتم صادقين في الانذار به والترهيب به. قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين اي بين الحجه على ما انذركم به من زهوق باطلكم اذا جاء اجله واما تعيير وقته فليس الي. قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين نذير بين معي البينه ومعي الحجه. هذا والذي يعنيكم أن تكون النظارة بينة ومعها دلائلها. أما متى فهذا ليس إليه هذا إلى الله وحده. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه الهاء تعود إلى الإيه؟ العذاب. فلما رأوه أي ما بعدوا به من العذاب وزهوق باطلهم زلفة زلفة يعني قريبا منهم زلفة قريبا منهم ذا زلفة يعني ذا قرب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا أي ظهر عليها آثار الاستياء من الكآبة والغم والانكسار والحزن. فسيئت وجوه الذين كفروا يعني تبين فيها السوء وقيل قبحت بالسواد. سيئت وجوه الذين كفروا وقيل أي لهم تبكيتا هذا الذي كنتم به تدعون. هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون وتستعجلون به. تدعون إما من الدعاء أو من الادعاء إما من الدعاء وإما من الادعاء. من الأول تدعون بمعنى تدعون حتى أعتقد في الصعيد لأن الصعيد أحيانا تكون فيه ألفاظ يستعملونها هي في غاية الفصاحة. يبدو أنهم تأثروا من هجرة الصحابة أقصد جهاد الصحابة وتواجدهم في الصعيد أو وجود قبائل أصلا فعلا كراسية عربية صغيرة في الصعيد
فأحيانا في لهجة الصعيد توجد بعض المصطلحات عربية فصيحة، مش هو يقول بلدو تدعي 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 على إيه؟ مفيش حد هنا من الإخوة اللي سموا إيه؟ تدعي لي أطح صح، بعض إخوانا الفاضل من الصعيد يقول تدعي لي، يعني إيه تدعي لي؟ تدعي لي، هذا كلام فصيح، زي ما يقول لك الدلة، الدلة يعني إيه؟ انزل، وهكذا تجد كثير من التعبيرات يعني فصيحة. فتدعون، انا بس بذكر هذا حتى لا تنتظر، يعني تدعون معناها احد القولين فيها ايه؟ يعني تدعون، يقال دعوت وادعيت، مثل خبرت واختبرت. فالمعنى الى فلما رأوه زلفة وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم به تدعون، هو ده اللي انتم تدعوه وتطلبونه. كيف؟ ألم يكونوا هم القائلين ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب؟ أليس هم القائلين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ارقنا بعذاب أليم؟ فاستعجلتم من العذاب، هذا الذي كنتم به تدعون تطلبونه وتدعوننا وتسألون إياه وتستأجرون نزوله بكم. القول الثاني، هذا الذي كنتم سمين نحن سمين، القرآن حاكم محكوم عليه، القرآن حاكم، ما فيش حاجة اسمها قواعد لا تحكم على القرآن، لأن الأصل القرآن ثم وضع بعد ذلك قواعد النحو. هذا يعني رد بإيجاز على هذه النقطة، إن واحد يجي يقف عن هذه الأشياء ويحسب نفسه في زوايا زمانه ويتكلم قال إن القرآن فيه أخطاء نحوية، والعياذ بالله. فأصل النحو يتعامل إمتى؟ من الذي يحسب الآخر؟ القرآن والله العظيم هي الأصل، ثم أتت بعد ذلك النحو. فأصدقها وأتم من الصالحين. فأصدق علي أتصدق وأخرج فوق مالي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فقلنا أمرات الموت، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال القسمي نعم قولي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله انطلقتم في الإيمان، يا الذين آمنوا انطلقتم في الإيمان فلا تلهكم أموالكم إلى آخر. فإن قضية الإيمان غلبة حب الله على محبة كل شيء، فلا تكن محبتهم ومحبة الدنيا من شدة التعلق بهم وبالأموال غالبة في قلوبكم على محبته فتحتجبوا بهم عنه فتصيروا إلى النار، فتحفظوا نور الاستعداد السفري لضعفه فيما يفنى سريعه وتتغاضوا عن الاموال بانفاقها وقت الصحه والاحتياج اليها. ان تنفق وانت ايه صحيح صحيح تخفى الفقر وتؤمن الغنى، هذه احسن افضل فرق. ليكون فضيله في انفسكم وهيئه موريه لها، فان الانفاق انما ينفع اذا كان عن ملكه السخاء وهيئه التزرد في النفس. فأما عند حضور الموت فالمال للوارث لا له، لما يأتي ملك الموت والرحم تخرج يقول أعطي فلان وأعطي فلان وأخرج في سبيل الله، الآن هذا المال لم يعد ملكا لك، هذا المال صار إيه؟ في الورقة. فالمال للوارث لا له فلا ينفعه إنفاقه، وليس له إلا التحسر والتندم وتمني التأخير في الأجل بالجهل التي ولا تحينا تأجيل من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكل من الصالحين. هل المعتمى عنده علم أو فقه يعني كان يرفض هذا الطلب الذي لا سبيل إليه؟ فإن الأجل إذا جاء لا يؤخر، فإنه لو كان صادقا في دعوى الإيمان وموقنا بالآخرة لتيقن أن الموت ضروري وأنه مقدر في وقت معين قدره الله فيه لختمته فلا يمكن تأخره، لا يمكن أبدا تأخر الموت. ويعني قلنا مرارا إن تكلمنا عن موت الفجع وأن من أصاب الساعة أن يندثر موت الفجع، موت الفجع اللي هو إيه؟ الموت تكفى الأنبياء، فجأة كده يموت الإنسان. بعض السلف انتبه وبعضهم يعني كره موت الفجأة لأنه لا يعطي الإنسان فرصة بمقدمات المرض وغيره بإيه؟ للتوبة والإنابة. فاعتبروه أخذة أثر أو آثر. فإن فرق الموت الفجأة هو الموت العادي؟ موت الفجأة الموت العادي غالب مجيئة بإيه؟ بمقدمات غالبا المقدمة تكون المرض. فيتهيأ الإنسان لإيه للتوبة وكذا، لذلك نجد الصحابة دائما يجيبوا كتاب المرض ثم يجيب كتاب الموت وبعدين كتاب الجلاء الموت والجلاء. واضح؟ فالفرق بين موت الفجأة والموت العادي ما هو هذا الفرق؟ إن الموت الغالب ده بيكون فيه مقدمة تهيئ الإنسان للتوبة والاستعداد، صحيح؟ طيب نفرض شخص يعني عايز اقول ان الفرق الحقيقه ده الفرق الظاهري، لكن ممكن انسان يرقد على الفراش سنه فيكون موته موت فجاه، وهو ايه؟ من لم يستعد للموت. يعني من لم يستعد للموت فموته موت فجاه وان رقد على فراشه سنه. واضح؟ فالفرق الاساسي الجوهري بين موت الفجاه وموت الفجاه الذي يستعد له مش يستعد. فإذا اضطربنا رجلا مرض سنة أو سنتين رقد على الفراش ثم مات دون أن يتوب دون أن يستعد للقاء الله، فهذا موته موته فجأة مع أنه كان مريض، كان مريضا لكن أنه لم يستعد للقاء الله فموته موته فجأة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية أشد على أهل التوحيد. هي شديدة على أهل التوحيد. لماذا؟ الله الختام موجه لمن؟ المؤمنين والذين آمنوا. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى قوله تعالى: والله خبير بما تعملون. طيب الخطاب للمؤمنين. يقول ابن عباس: هذه الآيات أشد على أهل التوحيد لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. واضح؟ فمعنى ان يبقى مؤمن ويتمنى الالهام هذا شيء شديد جدا، ان مهما كان فهو مقصر. واضح؟ القرطبي استدرك قال: الا الشهيد فانه يتمنى الرجوع حتى يقتل بما يرى من الفرعون. والله قدير بما تعملون باعمالكم ونياتكم، فلا ينفع الانفاق في ذلك الوقت ولا تمني التاخير في الاجل ووعد التصدق والصلاح، لعلمه بانه ليس عن ملكه السخاء ولا عن التجرد والذكاء، بل من غايات البخل وخزي الأمن، كأنه يحسب أنه يذهب به معه. يعني الإنسان الذي لا يمس قبل حضور مقدمات الموت ده، يعني كأنه بالقرن حيدخل بالإيه؟ بأمواله، كما يقول العوام أن الكتم ليس له جيوب، يعني مش هياخد معاه الدنيا. فهو بيتصرف كأنه لا كتم له جيوب، كأنه ما هيدخل معه، بدليل أنه ما عرفش يقاوم الصحف في اخر اللحظه، وما تفكرت انه يخرج الا عند خروج روحه. فهذا ناشي عن ايه؟ عن غايه البخل وحب المال، كانه يحسب انه يذهب به معه. ولان ذلك التمني والوعد محض الكذب ومحبه عادله لوجود الهيئه الموافيه للتقدس وصلاحة النفس والميل الى الدنيا، كما قال الله تعالى: ولا يردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. قال الإمام الشيعي الهرافي رحمه الله تعالى: يدل قول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى حين، على وجود إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو كتب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرزعة عند الموت، فقيل له: إنما يسأل رزعة الكفار، إنما يسأل رزعة الكفار. فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآنا، فأتيكم بكريم القرآن. ثم قرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأتي من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الله خبير بما تعملون. فهذا آخر ما يذكر في تفسير سورة الكهف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
أنت. تدعون هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب، كنتم تدعون أنكم إذا متتم لا تبعثون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أهلكني الله بعذابه ومن معي من المؤمنين أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يدير الكافرين من يمنعهم ويؤمنهم من عذاب أليم. والمعنى أننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فأننا مؤمنون لكننا لا نأمن بشر الله سبحانه وتعالى ونخشى عذابه. المعنى الآية إننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء فلن يديركم مع كفركم من العذاب، يعني مع أننا مؤمنون نخاف عذاب الله سبحانه وتعالى ولا نأمن عذابه، فكيف تكون حالكم أنتم وقد جمعتم بين الكفر والتكذيب واستحققتم العذاب، فلن يمنعكم العذاب مع كفركم. فالمعنى لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين، المؤمنون يرجون الله سبحانه وتعالى ورجاءهم لهم حق في هذا الرجاء، اما الكافرون فمن اين ياتيهم الرجاء وهم قد يعني كذبوا وكفروا. هذا معنى هذه الايه. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الاليم. نحن الله سبحانه وتعالى يحتمل ان يرحمنا ويحتمل ان يعذبنا، اما انتم ونحن مؤمنون، اما انتم ايها الكافرون فمن اين ياتيكم الرجاء، من اين ياتيكم رجاء العفو الا بالايد الاماني والاغترار بها. يقول قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم. كان كفار مكة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون، يتمنون له الموت تخلصا من دعوته وانتشارها، فأمر أن يكون لهم ذلك، أمر أن يكون لهم ذلك، أي أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأجيل آجالنا وانتصارنا فمن يديركم من عذاب أليم، قضى الله وقوعه بكم لكفركم. وقال ابن كثير أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منفذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم. والمعنى بالعذاب إما الدنيوي وهو خزيهم بالانتصار عليهم ودخول ضلالهم، أو الأخروي وهو أشد وأبقى، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، إلهنا الذي نعبده هو الرحمن عز وجل، آمنا به وعليه توكلنا، أي اعتمدنا في أمورنا لا على ما تتكلون عليه من رجالكم وأموالكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون، يعني عند معاينة العذاب من الضال، نحن أم أنتم، فستعلمون من هو في ضلال مبين، في ضلال أي في ذهاب عن الحق وانحراف عن طريقه منا ومنكم إذا جاء نصر الله والفتح في الدنيا ونفأته الثانية في الأخرى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم يعني أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا لا تناله الجلاء، الجلاء اللي هي جمع الجلو يعني معروف خبر الذي يستقى به الماء، واضح. إن أصبح ماؤكم غورا، غار في الأرض حيث لا تأتي به الجلاء، أو غورا يعني ذاهبا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين، من سوى الله سبحانه وتعالى يأتيكم بماء معين، أي جار ظاهر سهل التناول، هذا معنى معين.
السلام عليكم ورحمة الله.